الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نكمل إخواني ما انتهينا إليه. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الطب النبوي، وقلنا أن العلاج الحسي على قسمين، منه الطب النبوي ما جاءت به السنة وما ورد في الشرع، القسم الثاني ما علم بالتجربة وهو من جنس الدواء، فالسحر والعين والحسد مرض من الأمراض يصيب الجسد، وقد يصيب العقل، وقد يصيب النفسية. فهذه الأمراض لا شك أن أعظم دواء هو كتاب الله تعالى، أعظم دواء هو اللجوء إلى الله والتعلق بباب الله، أعظم دواء الصدقة، فعل المعروف، غيرها من أبواب الخير، والتوبة الصادقة، وهذا كله شرحناه. وأيضا الأدواء والأمراض عموما، الذي السحر والعين والحسد جزء منه، يعالج بالأدوية الحسية المعروفة عند الأطباء، وأيضا عند أهل الخبرة وأهل الشأن وما ثبت نفعه. ولا يصح أن يقال ما الدليل على أن هذا الدواء ينفع لعلاج السحر، لأن باب التطبب ليس على الأصل على المنع، وليس من باب هو من باب العبادات حتى يكون من باب التوقيف، فبابه مفتوح بالضوابط الشرعية، وما لم يكن فيه حرام ولم يكن فيه شرك ولم يكن فيه مشابهة للسحرة فهو نوع من الأدوية، هو نوع من الأدوية، حتى لا يصح أن يقال أنه نوع من الرقية. هذه الأدوية المباحة نوع من الأدوية. من الأدوية المباحة التي جاء عن السلف في علاج السحر استخدام ورق السدر، وذكروا أنه مفيد لمن ربط عن أهله، حبس عن أهله، الزوج لا يستطيع أن يقرب زوجته، أو إذا اقترب منها لا يستطيع أن يجامعها، وربما يميل إلى الحرام، وأما زوجته فلا يستطيع أن يقترب منها. فذكر العلماء تأتي بسبع ورقات ثم تطحنه بين حجرين، والذكر الحجرين وصف لا يراد به لذاته، إنما هو أداة للطحن. فالمهم أن تطحن هذه الأوراق، ثم يخلط بالماء، والأفضل أن يقرأ في هذا الماء، لا سيما الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان لمن كان مسحورا، فتقرأ بالطريقة التي شرحناها لكم، ثم يغتسل منه المصاب ويستفيد منه بإذن الله. وليس شرطا سبع ورقات، ولو أتى بحفنة من ورق السدر وطحنها ثم اغتسل منها لأفاد بإذن الله. أما شرب الماء المخلوط بورق السدر فلا بأس من ذلك، ولكن لا يكثر منه، فإن أهل الخبرة يذكرون أن فيه ضرر إذا أكثر من ذلك، قليلا منه أحيانا لا بأس. وما الورق السدر إذا خلط بشيء من الملح كما ذكرناه لكم، والملح جاءت به السنة، أتى بحفنة وحفنتين وثلاث وصب في طست ماء ثم وضع فيه الملح الصخري وخلط به شيئا من ورق السدر سواء سبع ورقات أو أكثر من ذلك، وإذا وضع أيضا قليل من ماء الورد أضاف عليه ثم اغتسل من هذا الماء، وإذا كنت في فصل الصيف اغتسل بالماء البارد، فبإذن الله يفيدك ذلك إفادة طيبة ونافعة. والورق الأخضر السدر أفضل من اليابس، واليابس أيضا مفيد. أيضا من الأدوية النافعة والعلاجات المفيدة لعلاج أصحاب الأمراض الروحية من سحر أو عين أو حسد هو المسك الأسود والمسك الأبيض وغيرها من أنواع الطيب، فإنك تضعه في الماء وتغتسل منه، مثلا تضع خمس قطرات ست قطرات من المسك الأسود والمسك الأبيض في الماء ثم تغتسل من ذلك، فيفيدك بإذن الله فائدة طيبة ونافعة. أيضا لا بأس أن تضعه على الجسد مباشرة، تأتي بالمسك، فمثلا امرأة تشتكي من نزيف في الرحم بسبب أذية الجن، تأتي بالمسك الأسود ثم تأتي وتدهن الرحم بإذن الله يتوقف النزيف. أو رجل حبس البول عنده بفعل السحر، وهذا قد باشرت علاجه، فبعض السحرة يعمد إلى حبس البول وهو أمر معروف مشهور عندهم، فكيف تفك عنه؟ تضع شيء من المسك الأسود في ماء ثم يجلس فيه المصاب، أو يأخذ المسك الأسود إذا كان أصليا فيدهن على المثانة، أو يضعه على منديل ثم يلصقه، أو يطيب الملابس الداخلية ثم يلبس بحيث أنه يلاصق موضع العورة، فبإذن الله ينسحب الخبيث، لأن الشياطين كما ذكر ابن القيم يميلون إلى الروائح الكريهة والنجسة وينفرون من الروائح الطيبة، ينفرون من الروائح الطيبة ويميلون إلى الروائح الكريهة، فالمسك الأسود المسك الأبيض ماء الورد حتى دهن العود هذه الروائح تكرهها الشياطين، فيستخدم بما ذكرت بإذن الله يفيد. والمسك الأبيض هو مفيد جدا لمن كان يعاني بما يسمونه المس العاشق، يعني الرجل يحس كأنما بمعاشرة، أو المرأة تحس كأنما أحد يعاشرها، فإنه يستخدم الرجل أو المرأة يستخدمون هذا المسك، تضعها المرأة مثلا على الرحم وعلى الفخذين أو على الملابس الداخلية ثم تلبس وتنام على ذلك، وبإذن الله ينصرف عنها كيد الشيطان، والأفضل أن تقرأ في المسك. أيضا الزعفران هو مفيد جدا، لا سيما تضعه المرأة سائل الزعفران على الرحم
وأيضا تضعه على الموضع الذي يتألم منه بسبب السحر أو المس، وأيضا تأتي ملعقة من الزعفران الأصلي النوع رائحة طيبة وتخلطه وتذيبه في الماء ثم تغتسل منه مع ورق السدر وغير ذلك، تخلط ملعقة من الزعفران الأصلي، هو طيب ونافع جدا، والأصل أن يقرأ في ذلك وهذا هو الأفضل. وهكذا خل التفاح مفيد جدا للمصابين بالمس، سواء كان يضعه مباشرة على الجسد أو يخلطه بالماء ويغتسل منه مع الأشياء المذكورة، ولكن لا يكثر منه بحيث لا يكون يوميا، يستمر أشهر على ذلك، مثلا يستمر 7 أيام 8 أيام شهر ممكن ثم يتوقف. فالخل جدا مفيد بإذن الله إذا خلط بهذه الأشياء، هو نافع ومفيد. أيضا من العلاجات النافعة ماء المطر، وهو ماء مبارك، والسنة أن يتعرض الإنسان للمطر ويكشف عن رأسه ويتحسر، يكون محصور الرأس ويخرج فيصيبه شيء من المطر فينتفع بذلك فيصيب. السنة أيضا هو علاج، لا سيما إذا كان الماء ينزل مباشرة من السماء، وهكذا الماء الذي في الوديان يغتسل منه ويشرب منه هو نافع، يقرأ فيه ويغتسل منه، هو مفيد جدا بإذن الله. أيضا ذكرنا لكم ماء البئر، وهو أجازه العلماء في علاج السحر، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تعالجت كما عند مالك وغيره، أنها لما أصيبت بسحر فرأت في المنام أن يغتسلي من آبار شتى أو 3 آبار صبوا بعضها في بعض، ففعلت فأذهب الله عنها ما كانت تجد. أيضا ماء العيون والماء الكبريتي هو مفيد ولا بأس أن يستخدمها الإنسان، هذه المياه يستخدمها الإنسان بإذن الله يستفيد منه استفادة طيبة، ولكن الأصل كما ذكرت إخواني أكرر وأذكر، الأصل ماذا؟ الرقية واللجوء إلى الله والتعلق بباب الله، ولكن أحيانا يتعافى المريض معافاة طيبة فيبقى شيء من السحر، فقد يجعله الله سبحانه وتعالى في من حكمة الله سبحانه وتعالى أن قد يجعل جزء كبير من العلاج في الرقية، وفي وجزء آخر قد يجعله في قيام الليل، ويجعل جزء آخر في صلة الرحم والصدقة وأعمال البر، وجزء منه يجعله في الحجامة وتمر العجوة، وقد يجعل الله سبحانه وتعالى شيء من بقايا السحر علاجه في الماء الكبريتي مثلا أو ماء البئر أو ماء زمزم، هو أعظم المياه على وجه الأرض. فالمسلم يسعى ويبذل، فالأصل عنده السبب الشرعي ثم بعد ذلك يلجأ إلى هذه الأدوية لا بأس بذلك. أيضا ماء الورد يغتسل منه، يخلط بشيء من الماء ثم يغتسل منه، هو مفيد جدا. وهنا أنبه، بعض الشياطين قد يتعب من ماء الورد ولا يتعب من ماء مثلا من الماء الكبريتي، وقد يتعب من المسك الأسود ولا يتحسن المريض في المسك الأسود أو في المسك الأبيض. هذه الأدوية المباحة ليست قاعدة عامة، الأدوية التي ذكرتها لكم الآن، ذكرت السدر أنه مفيد في العلاج، المسك الأسود، المسك الأبيض، الزعفران، الخل، ماء المطر، ماء العيون والماء الكبريتي، ماء الورد، هذه كلها علاجات نافعة، لكن لا تجعلها قاعدة عامة في العلاج، يعني أن ورق السدر سيفيد كل المسحورين، هذا غير صحيح. لا تجعلها قاعدة عامة أن لازم ورق السدر يفيد كل المسحورين، لا. ولا تجعل قاعدة عامة أن الجن لازم يتعب من المسك الأسود، بعض الناس هكذا يظن أن الجن لابد يتعب من رائحة المسك الأبيض أو المسك الأسود، لا تجعل هذا قاعدة عام. بعض الشياطين وبعض المرضى قد يتعافى بالمسك الأسود بالطريقة التي شرحنا لكم، لكن هذه ليس قاعدة عامة. نعم قاعدة عامة في كتاب الله وفي الدعاء والتعلق بباب الله أنه علاج عام، لكن هذه الأدوية قد تفيد حالة 90% وقد تفيد حالة 10%، ولكن أنت تستفيد، تعرف أن هذه أدوية لا بأس تأخذ هذا مرات وتأخذ ذاك، فإيش ناسبك وتجد أنك تتحسن استخدم. فبعض الناس يفعل إيش يفعل؟ يأتي للمسك الأسود يضع على أنف المصاب، فإذا تعب قال هذا فيه مش، وإذا ما تعب قال هذا ما في شيء، وهذا خطأ. فليس هذه قاعدة عامة تشخص فيها الحالات أو يداوى بها المريض جميع المرضى. أيضا من الأدوية النافعة في علاج السحر والمس والعين الرياضة، وهو طب قديم يذكره الأطباء قديما وحديثا. الرياضة مفيد جدا في علاج السحر والمس والعين. المصاب بالسحر والمس غالبا يميل إلى ماذا؟ إلى الخمول والكسل وقلة الحركة وضعف الحركة وضعف في الصحة عموما عامة. لكن المريض لابد أن يجاهد نفسه، فبإذن الله سبحانه وتعالى تحصل الفائدة العظيمة من حيث تنشيط الدورة الدموية، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. أيضا قد تساعد على ما قد يحس به بعض المرضى بعقد معقودة على قدميه وعقد معقودة على صدره، فمجرد ما يجري يحس بألم مواضع هذه العقد، لكن استمر واجري وامشي يوميا، مارس الرياضة ساعة نص ساعة، امشي مشي سريع، فبإذن الله تحس كأنما شيء ينفك عنك. هكذا سحر المأكول أو المشروب، يعمل رياضة لبطنه للمعدة، رياضة معروفة مثلا يرقي نفسه ساعة، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعمل رياضة لعضلات الأمعاء، أو عنده شد أو كأنما يحس بربطة في أسفل ظهره، يعمل رياضة بطريقة معروفة عند أهل التخصص فيحرك هذه العضلات مع الرقية ومع ممارسة هذه الرياضة، بإذن الله يحس بنشاط. أيضا من يعاني في سحر المأكول والمشروب إذا مشى مشيا سريعا فإنه يساعد ماذا؟ على أن ينزل هذا السحر من البطن ومن جوفه بإذن الله. فالرياضة إخواني مفيد جدا، لكن الأصل ماذا؟ الرقية الشرعية. الرياضة يساعد على تحسن النفسية وعلى نشاط حيوية. أيضا قد يخرج السحر عن طريق التعرق فيخف عنه، وهذا قد لاحظته من بعض المصابين. وقد يخرج الجن أثناء الجري، كنت أعالج أحدهم فذكر قال كنت في رياضة طبعا قوية، كان يجري جري طويل وكان يمارسه، قال وفجأة أحس كأنما شيء يتجمع في قدمي ثم اجتمع كله في إصبع من الأصابع، ثم فجأة ما أحسست إلا كأنما شيء انفجر في الصبع، ثم وقف فإذا بدم أسود يخرج من تحت الأظافر فارتاح من بعد ذلك. فبالرياضة قد يخرج الخبيث بإذن الله، لكن من يستفيد من الرياضة في علاج السحر؟ الذي يمارس أصل الرقية، يمارس الرقية الشرعية ويدعو ويلح على الله. أما الذي هو بعيد عن الله وبعيد عن الرقية الشرعية فإن هذا الجري لن يزيده إلا تعبا، ولو قطع الأرض مشيا وركضا وجريا. فلا بد أن تجمع مع هذه الأسباب، أن تجعل الأصل هو السبب الشرعي ثم تبذل هذه الأسباب المباحة. أيضا من الطرق المفيدة المساج. الرجل يعمل مساج للرجل، ومرأة مسلمة فيها خوف من الله تعمل مساج لامرأة لا بأس. ليش قلت فيها خوف من الله؟ لأن هذه المهنة قد تستغل لأمور وأغراض أخرى، وما يجوز للرجل أن يعمل مساج للمرأة في أي حال من الأحوال. فبعض الرقى من ضعاف الإيمان وممن أخزاهم الله تعالى وباعوا دينهم لحطام الدنيا ولمتاع الدنيا يخادع النساء، فيعمد إلى أن يعمل مساج لهن بحجة أنه سيفك عقد الجن في الأقدام وفي الذراعين أو في الرحم أو في الظهر، وكل هذا من تلبيس الشيطان. واحذري أيتها الأخت أن تتساهلي مع هؤلاء، فبمجرد أن تعلمي أن هذا الراقي لا يخاف الله أو أن هذا الراقي عليه شبهة ويستخدم أمور مريبة وأنه مد يده على الجسد، فاهربي بدينك، اهربي من هذا المكان ولو كانت لحيته طويلة وإلى السرة. فصلاح الظاهر لا يفيد إذا كان الواقع سيء وبعيد عن الله. فاللحية نعم أمر طيب، لكن إذا كان هذا الإنسان بعيد عن الله فلا يغرنك أنه إمام مسجد أو خطيب جمعة أو راقي مشهور ومعروف. ففري بدينك، لا تجلسي معه دقيقة تقولي بعدين، ما يجوز لكم أن تبقوا نهائيا، على طول فري من هذا المكان واخرجي من هذا المكان. فعمل المساج إذا كان الرجل يعمل الرجل أو يعمل الرجل لزوجته فيعمل مساج بطريقة طبية وغير مؤذية، ولا سيما في بعض المواضع المصابين بالسحر يحسون كأنما كرة مثل حبات العنب، فإنه يعمد إلى هذه العقد ويعمل لها مساج وينفث على الموضع هذا. وهكذا المصاب بسحر مأكول ومشروب يعمل له مساج على المعدة وعلى الظهر من الخلف بطريقة غير مؤذية للفقرات، والحذر من الضغط الشديد. ومن كان لا يعلم فإنه لا يدخل هذا الباب ولا يغامر، ولا بأس من الاستعانة بالمختصين. فالمساج جدا مفيد، مساج بزيت الزيتون كامل الجسد يعمل له، أو موضع الرحم أو موضع الصدر أو موضع العضو الذي تشتكي منه، جدا مفيد في علاج السحر والمس، لكن بالضوابط التي ذكرتها لكم. أيضا من الطرق المفيدة جدا إخواني حبس النفس مع رش الماء في الوجه، هذه طريقة يفعلها أحد الرقاة استفدت منه، وهي طريقة نافعة جدا. كيف يعني؟ تأتي إلى المريض إلى المصاب بالسحر، تقول له خذ نفس عميق، أو سم الله وخذ نفس عميق، ثم يحبس نفسه، يحبس نفسه قدر المستطاع. ناس يحبسون دقيقة، ناس يحبسون دقيقتين، المهم قدر المستطاع. والجن غالبا يظهر أن نفسه قد يكون ضيقا، أو أن هذا الأمر يؤذيه ما نجزم بشيء، فبمجرد ما يحبس نفسه هذا الخبيث يتأذى فلا يستطيع أن يتحمل ويصمد، ويريد أكسجين أن يصله. إيش يفعل؟ يصعد إلى الأعلى مثل الكرة، يرتفع إلى الحلق يحاول أن يخرج، حاول مرة أولى مرة ثانية مرة ثالث، خلاص يتعب. وأنت أثناء ذلك يحبس النفس عندك الرش البخاخ المعروف عند الحلاقين، تعرفونه؟ أثناء ذلك يكون هذا الماء مقروء فيه وهو حابس نفسه، وأنت ترش على الوجه، ترش على الوجه، ترش على الوجه، والرش مستمر، وفي نفس الوقت هو إيش؟ حابس نفسه إلى أن يتعب خلاص، مثلا كمل دقيقة ما يستطيع، خلاص أعطى مرة ثانية فرصة، قول الآن مرة ثانية، قول بسم الله وخذ نفس عميق، فيأخذ نفس عميق ثم يكتم النفس ثم يرش الوجه بالرش هذا، ويظل ماسك النفس وأنت ترش إلى آخر حد، إلى أن ينتهي خلاص ما يستطيع يكمل زيادة ويحاول يتحمل، ثم يرتاح، ثم مرة ثانية قل له بسم الله خذ النفس. وهو أثناء ذلك ماذا سيحصل؟ عندما يحس كأن الجن صعد إلى الأعلى أو هواء يريد أن يخرج، أو مثل الكرة كتلة من الكرة سيصعد إلى الأعلى، افتح الفم حتى يخرج هذا الخبيث. وأحيانا الجن الخبيث يكون مربوط بسحر، فمع صعوده يخرج ماذا؟ شيء من السحر والمواد الرديئة، مع استمر معه نصف ساعة هكذا يكفي، ثم أعد عليه بكرة غدا اليوم الثاني نفس الطريقة. وهذا يفيد الجن إذا لم يكن مربوطا هذا الخبيث بسحر قوي، أو أن السحر ممكن أن يستطيع أن يخرج، فإذا كان يستطيع أن يخرج بإذن الله يخرج خاسئا، فإن لم يخرج لابد أن ترجع مرة أخرى للرقية الشرعية. وأحيانا هذه الطريقة المريض تجده يعاني من ألم في قدمه أو في رأسه، مع استخدام هذه الطريقة هذه الآلام تخف تدريجيا فتكرره لا بأس. لكن الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الرقى ماذا يفعل؟ يعتمد اعتمادا كليا على هذه الطريقة فيزهد في الرقية. ليش يعتمد اعتمادا كليا؟ لأنه يرى أن هذه الطريقة تفيد جدا في كثير، في علاج كثير من الحالات، ثم يترك الأصل، العلاج الأصل، فيوكله الله إلى هذه الطريقة فيفشل فشلا ذريعا بعد ذلك، وهذا الذي لاحظناه. فلا تترك أصل العلاج، الرقية الشرعية والدعاء وتعليق المريض بالله سبحانه وتعالى، لا بس استخدم هذا الطريق أحيانا، ولا تجعل هذه الطرق هي الأصل في العلاج. لا، الأصل ما ذكرناه لكم وشرحناه لكم، الرقية والدعاء والتوبة والاستغفار والأذكار والأوراد. أيضا من الطرق النافعة الضرب بالماء على الصدر أو على الوجه أو على الظهر، تأتي بقلاص تملأه بالماء مثلا، ثم بقوة وين الألم متمركز في الصدر أو في الوجه أو في الرأس، وتضرب على الوجه مثلا، تضرب على الوجه أو تضرب على الصدر بالماء، يكون رشة قوية على الصدر ورشة قوية، أو إذا عندك الرشاش هذا المعروف رش الماء يكون عنده دفع الماء قوي في بعض البيوت فلا بأس، مثلا يعاني من آلام شديدة في أسفل ظهره فتمرر هذا الماء على الظهر بحيث ما تؤذيه، أو على أطراف الأصابع القدمين أو على الصدر، إذا كان قوة الدفع ما يؤذيه فإن ذلك يفيد بإذن الله إفادة طيبة. عندك وضع الماء في الوجه في الـ في الـ في الكاس، ثم دفعه بقوة ناحية الوجه أو الصدر، أو استخدام ما ذكرت لكم بعض البيوت فيها الدفع الماء قوي فيستخدم، هو مفيد جدا، لكن ما يكون الدفع كبير جدا ويكون مؤذي للمريض وللمصاب. هذه بعض الطرق المباحة، وهناك طرق غير ذلك، لكن هذه من أشهرها وأفيدها، ولكن كما قلت لا تجعل هذه الطرق أصلا في العلاج. والآن نتكلم عن الجن. الجن أيها الأحبة، الإيمان بهم أو هم من عالم الغيب، وعالم الغيب جزء لا يتجزأ من إيمان المسلم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال شيخ الإسلام: جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشرك العرب وغيرهم من أولاد الهذيل والهند وغيرهم من أولاد حام إلى آخر كلامه. فالأمم غالبا لا تنكر وجود الجن، وأيضا الجن خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى قبل خلق الإنس، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وما خلقهم الله تعالى عبثا ولا هملا، إنما خلقهم للعبادة، ومنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم صاحب السنة والدعاة إلى الله ومنهم أصحاب البدع كحال الإنس، منهم أهل السنة ومنهم الرافضة الشيعة ومنهم القدرية ومنهم الخوارج، كنا طرائق قددا مذاهب شتى، المسلم منهم في النهاية في الآخرة يدخل الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، والكافر يدخل النار. وأخبر الله تعالى عن بعض الجن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا قراءته ويصلي بهم الفجر، فلما سمعوا قراءته فعلموا أن هذا النبي حق وأن هذا القرآن حق. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا إلى قومهم دعاة إلى الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال بعيد، أولئك في ضلال إيش؟ مبين. فالمهم أن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الجن، هكذا ينبغي على الجن أن يعلموا أن الله لم يخلقهم عبثا وأن الله لم يخلقهم هملا. وعندما يسمعون هذا القرآن يعلمون أنه من عند الله، فينبغي عليهم أن يؤمنوا به ويؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيكونوا بذلك من الفائزين، وأن يتركوا ظلم بني آدم فإن الظلم عظيم والظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى خلق لهم البراري وخلق لهم الجبال والوديان وأماكن كثيرة يسكنونها، فينبغي عليهم وحرم عليهم أن يؤذوا بني آدم وأن يتسلطوا على الأجساد، فينبغي عليهم أن يخرجوا طاعة لله تعالى، أن يخرجوا طاعة لله تعالى ويرحلوا إلى ديارهم وإلى أهليهم، وأن يعلموا أن الساحر وأن الشياطين وأن المردة لن يغنوا عنهم من الله شيئا يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فالساحر سيتبرأ منك، والمارد سيتبرأ منك، الساحر يأخذ الأموال ويستمتع ويأكل، وأنت سكنت هذا الجسد تعذب وأصبحت شقيا وتركت الوطن وتركت أهلك وتركت قبيلتك وإخوانك لأجل ماذا؟ والساحر أصبح يستمتع بالأموال وأنت هنا تعذب ليلا ونهارا في الجسد بصياط القرآن والذكر، وربما تموت ولا ترى أهلك ولا أولادك. فينبغي على الجن أن يفكروا بعقولهم وأن يعلموا حقيقة الأمر، ما أعده الله تعالى للمتقين إنهم آمنوا بالله، وما أعده الله للكافرين إنهم كفروا به. فمهما عشت ومهما عاش من سنين طويلة فإنه أيام قليلة سيرحل وسيوقف بين يدي الله، فأسلم لله رب العالمين، فأسلموا لله رب العالمين تسلم من عذاب الله ومن سخط الله. بهذه الطريقة لا بأس أن يذكر الجن أحيانا في أجساد الممسوسين والمصابين، والجن مغيبون عنا لا نستطيع أن نراهم على أشكالهم الحقيقية، وقد يتشكلون ويرون عند ونراهم عند تشكلهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يتصورون في صور الإنس والبهائم والحيات، ويتصورون ربما في صور إبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وربما يتصورون في صور الطير، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون يسكنون معنا. صنف يطيرون في الهواء لهم أجنحة، وصنف على حيوانات، على كلاب وقطط، وصنف آخر يسكنون معنا في البيوت. جاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني تو معرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، يعني طالعة برا على الباب بين باب بيتهم وبيت باب الجيران، كأنها كذا خارجة، وكأنها ليست في لبسها، في تمام لبسها وسترها، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره. وهذا طبيعة الرجل أنه يغار، ما يرضى زوجته تطلع كاشفة عن زينتها، متعطرة متزينة مالئ الوجه بالحمرة والأزرق والأحمر والأخضر، الرجل ما يرضى، عنده غيرة، ما يرضى يخرج مع بناته لابسة بخرقة شفافة تظهر أكثر مما تستر. فهذا الرجل أخذته غيره فأهوى بالرمح، كاد أراد أن يطعنها، فقالت له: اكفف عليك رمحك، انتظر اصبر وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. وهذا يدلك فائدة أنك لا تستعجل، قد تأخذك أحيانا حمية في شيء، لكن اصبر وتأكد وتريث. قال فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به طعنها بالرمح ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه. يعني الآن الحية ما كانت قد ماتت, هو ظنها أن الحية ماتت فرجعت فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا, الحية أم الفتاة. فأصابته هذه الحية فمات الحية, ماتت الحية ومات هذا الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقل ندعو الله يحييه لنا, فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام, فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وجاء عند أبي داود بسند حسنه الألباني أن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة, قال فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات, ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. قال الشيخ عبد المحسن العباد وورد هنا 3 مرات وسيأتي 3 أيام, ولكن يمكن أن يجمع بينهما أن في اليوم يحذر مرة, وإن حذره 3 مرات في يوم واحد لكنه لا يقدم على قتله إلا بعد 3 أيام, ويمكن أن يحذر في أول الأمر 3 مرات ثم يترك 3 أيام ويقتل بعد ذلك. فتحرج عليه وتحذره هذه الحية أنك في حرج وفي ضيق وأنك إذا ما خرجت سأقتلك وستجد مني سوءا. هذا إذا كان في موضع لا يؤذيك, مثلا في غرفة معينة أو في محبوس مكان معين ممكن أنه لا يؤذي أولادك, لكن إذا أحسس أنه سيؤذيك وقد يصيبك بالضر فإنك تحرج عليه 3 مرات, وإذا غلب على ظنك أنه قد يؤذيك فتقتله وهو من باب دفع الصائل, وإلا فإنك تلتزم 3 أيام. قال ابن وهب وهذا الصحيح أنه في حيات البيوت وليس خاصا بالمدينة, وهي ليس في كل الحيات إنما يأتي ذكره. قال ابن وهب عوامر البيوت تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت بالمدينة غيرها وغيرها, ففيها جاء النهي, حية رقيقة ضعيفة. قال أما في الصحاري التي في الصحاري فلا. حيات معروفة عندنا هذه تقتل فورا, لكن حيات معروفة ويعرفها بعض الكبار سن. قال أبو لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت أي الحيات إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. قال ابن عبد البر يقال ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان, على ظهره خطان أبيضان, والأبتر مقطوع الذنب, وهذا كثير عندنا في البر, أو الحية الصغيرة الذنب. وقال الداودي هو الأفعى التي قدر شبر أو أكثر قليلا, وذكر بعضهم أيضا أنها الحيات التي لا تمشي بعوجاج، إذا كانت تمشي سيدة هكذا ذكر بعض العلماء فإنها لا تقتل، وإذا كان غير ذلك كثائر الحيات فإنها تقتل. وقال ابن عبد البر، وهذا من باب الفائدة، قال: والجن عند أهل الكلام وأهل العلم باللسان ينزلون على مراتب، فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصا قالوا جني، فإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، والجمع عمار، وإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإذا خبث وتعرم فهو شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت، والجمع عفاريت، هذا من حيث الدقة في المصطلح. وإن كنا نحن لا نرى الجن إلا أن بعض الأحياء يرونهم كالحمار وكالكلب، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. أما ما يخرج ويذاع أجهزة يزعمون أنها تحت أشعة الحمراء وغير ذلك، وأن الديك وأن الحمار يرى تحت هذه الأشعة، وأن استخدامك هذه الأجهزة يريك الجن، هذا من خرافات ومن أكل أموال الناس بالباطل حتى يبيعوا هذه الأجهزة. أيضا إخواني أنتقل إلى ما هو العلاج، ما هو علاج المس، حتى لأن الوقت داهمنا. فمن أعمال الشياطين، من أعمال الشياطين الصرع والمس. قبل هذا، أسباب الصرع قد يكون أسباب الصرع البعد عن الله والمعاصي وعدم المحافظة على الفرائض، كما قال ابن القيم: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. قال: ولو كشف الغطاء، وانتبهوا، ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت. فكثير من أهل المعاصي وهو لا يدري عن نفسه هو صرعى من هذه الأرواح، وكثير من الناس بسبب بعدهم عن الله صرع هذه الأرواح. لو كشف الغطاء لرأيت خلقا كثيرا بسبب بعدهم وسماعهم للأغاني وسماعهم وانتهاكهم لحرمات الله وفعل الفواحش يصبحون صرعى من لهذه الأرواح. فلذلك أحدهم بمجرد ما يأتي المسجد ويصلي يحس بضيق، كثير من هؤلاء، وقد يصرع. وإذا استقام كثير من هؤلاء تجده بعيد بعد شديد عن الله، إذا استقام فأيام معينة قليلة يلتزم بالصلاة، إذا هو يحس بضيق ووساوس ويذهب إلى العمرة يسقط هناك. ف فهو يظن أن الجن أتته متى؟ عندما استقام. وحقيقة الأمر أنه معه قديم، لكن كان مريحنا فما كان الجن يؤذيه، كان مريح هذا الجن ويأكلون ويشربون وربما يجامعون معه هو لا يدري. الآن أصبح يحافظ على الأذكار فيؤذيهم فأصبحوا يؤذونه. فليس الاستقامة لا تأتي بالوساوس، والتدين لا يأتي بالمس كما يظن بعض الناس، إنما هذا من قديم مصاب. وهكذا كثير من الذين يدخلون في الإسلام لاحظت عليهم أيضا، فتجده ربما هذا الجن سكن في جسده سنين طويلة ومن طفولته، ثم يأتي لما أسلم يخبرني بعضهم بمجرد ما أسمع الأذان يسقط ويسرع. يقول يا شيخ لما كنت نصراني ما كان يأتيني هذا الأمر، الآن أصبحت مسلم أسقط وأصرخ وما أستطيع وفي ضيق وفي تعب، إيش السالفة؟ فيظن أن الإسلام جاء بهذا الأمر، وحقيقة الأمر ماذا؟ هو من قبل كان الجن والشياطين مرتاحين في جسده ومعششين ومفرخين، وربما من باب الطرفة جابوا أولادهم وعيالهم الله أعلم، لكن لما استقام ماذا حصل؟ تأذت الشياطين، فأصبحت الشياطين تقاوم وتريد أن تبقى في الجسد فتوسوس له، فبمجرد ما يترك الذكر والقرآن يرتاح. كما تقول لإحدى الأخوات قبل أيام، يقول يأتيني صداع شديد جدا وأنا قد تركت الأغاني، سمع الأغاني، وإذا سمعت القرآن يزداد، لكن بمجرد أن أشغل الأغاني خلاص كأن هذا الصداع ذهب. ما السبب؟ هكذا تلاعبت الشياطين في هذه المرأة، وهم سكنوا جسدها قديم قديم سنين طويلة، فيوهمونها أن التعب بالقرآن وأن الراحة بالأغاني، فهم عششوا في رأسها وفرخوا وهم يعلمون ضعفها وضعف تمسكها بدينها. والشيطان نفسه طويل، إذا علم منك أنك ستقاوم لو آخر رمق ستستمر على الرقية وعلى القراءة وعلى الذكر لو هذا الرأس انفجر، فخلاص من أول بداية يتركونك، هذا غالبا. لكن إن علموا منك أنك ستصبر سنة، ستصبر شهر، ستصبر أسبوع، يقول ما علي نصبر معك، وقد يتناوبون عليك فيصبرون معك، فيعرفون أنك أنت ما عندك صبر أصلا، ما عندك صبر على الطاعة، ما عندك صبر، وما تعلم أن دفع الشياطين عن نفسك جهاد كما ذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تخفى عليك هذه الأمور فيعلمون فيطيلون معك إلى أن تستسلم. أيضا من أسباب الصرع البدع، أسباب دخول الجن المعاصي أيضا ماذا؟ البدع، وحضور مجالس أذكار البدعية، فكثير من الناس يصابون بالمس كما أخبروني لما حضروا هذه المجالس، يجلسون مجالس الله 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 أو هو هو هكذا، فتحضر الشياطين وتتنزل عليهم. وحضور الشياطين في مجالس البدع أعظم من مجالس الغناء والرقص والطرب. أيضا مجالس فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى حضورهم أيضا أعظم، أماكن تذبح لغير الله أو ما يسمى بالزار، فكثير ممن يحضرون الزار وفيها من الاستغاثة بغير الله وفيها طقوس شيطانية وشرك صريح، فإنه لا ليس ما كان فيه شيء، لكن مجرد أن يحضر هذه المجالس فإنه ماذا يفعل؟ يصاب بمس الشياطين وتتخبطه الشياطين ويصاحبونه معه. أيضا قال شيخ الإسلام تيمية: إن الصرع للإنسان قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يكون هو الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظن أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنس لا يعرف ذلك. فإن وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون عن عبث منهم وشر، بمثل سفهاء الإنس. قد يدخلون جسد عن طريق العشق والحب، فكثير من الأخوات وكثير من الرجال قد تظن أن ما حد في البيت، خلاص البيت ما حد داخله، فإيش تفعل؟ فتقوم تتمشى وهي عارية في غرفتها، وهي لا تذكر الله وعلى غير ذكر. فالإنسان إذا نزع ملابسه ماذا؟ يذكر الله، فإن ذلك يكون سدا بين رؤية الشياطين لعورتك، فتجلس ويجلس هذا الأخ ويكشف عورته، فيقع إعجاب وعشق، لا سيما إذا كان هذا الجسد عاري عن التحصينات الشرعية. وهكذا كثير منهم، قد بعضهم ينام هو عاري، فيصاب بضر الشيطان. لأن خلق آدم، أنت قد ترى رجل قبيح، قد يكون قبيح البشرة، قبيح المنظر، لكن خلقت بني آدم من أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. خلقنا الإنسان ماذا؟ في أحسن تقويم. فالإنسان جميل، فإن الشياطين عندما يرون في وهم والإنس هكذا ليس عليه شيء، فإنهم قد يعشقون الجسد، ثم يحس هذا المصاب بالجماع، ويحس كأنما أحد يمسك عورته، أو شيء مما يحصل بين الرجل والمرأة. ما علاج هذا الأمر؟ هذا إن شاء الله ذكروني في النهاية أتكلم عنه. أيضا قد يكون عن ماذا سبب؟ أن يؤذي الإنسان هؤلاء الجن غير ما يدري. كيف؟ يدخل الحمام تكرم، وبدون ما يسمي يصب ماء حار عليهم، فقد يمرضون وقد يهلكون، فيأتون وينتقمون بأشد مما هو فعل. أو يكون عن هوى هكذا، يريد أن يؤذون هذا الإنسان ويتلاعبون به فيفعلون ذلك. وقد يدخلون أيضا عن طريق السحر، الجن قد يدخل عن طريق السحر، وقد يدخل عن طريق العين والحسد، وهذا ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو معلوم بالواقع، فإن السحر يستخدمون الشياطين ويستغيثون بهم. فالجن قد يدخل مثلا خادم السحر، إذا رأى هذا الرجل زوجته، مجرد ما يشوف زوجته هذا الجن يضغط مثلا على أعصابه بحيث أنه يغضب، أو مجرد ما يأتي زوجته إذا كان عمل له سحر تفريق فيضغط على موضع معين، كيف ذلك؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنه يؤثر على عضو معين فلا يستطيع أن يجامع زوجته. ما هو العلاج؟ العلاج ما ذكرنا لكم، العلاج الرقية الشرعية والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والصدقة، وأيضا ذكرنا لكم الطرق المباحة، ذكرنا لكم الطرق المباحة، ذكرنا لكم الطب النبوي، الحجامة، العسل، زيت الزيتون، وذكرنا أيضا طرق مباحة: ورق السدر، المسك الأسود، الأبيض، الزعفران، الخل، ماء المطر، وماء العيون، والرياضة، وغير ذلك. إلى هنا إن شاء الله نقف. وهذا عموما علاج عام كما ذكرنا لكم، وأيضا يؤمر الجن بالخروج بالطريقة التي شرحنا لكم في الدرس، يؤمر ويذكر بالله. وإن شاء الله ننبه على تنبيهات أخرى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.